يتلونكم ويكلفونكم في امورهم، لان الانسان قبل ان يكون سيدا متضرر، ليس له سؤل الا نفسه، لكن عندما يكون سيدا له جاه وشرف في قومه لا بد ان يشتغل بمشاعر كثيره. فالحاصل اننا نقول لهؤلاء الاخوه: بارك الله فيكم على ما نويتم اذا كانت النيه سليمه، ولكن ابتعدوا، لا تتسرعوا، لا تجعلوا انفسكم في مصاف المجتهدين من اهل العلم السابقين واللاحقين حتى تصلوا الى هذه المرتبه. واذا اراد الله لكم الامامه في دينه فانكم سوف تنالونها دون ان تفتروا على الله الكذب. نسال الله لنا ولكم السلامه والعافيه، وان يجعلنا ممن راى الحق حقا واتبعه وراى الباطل باطلا واجتنبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايش؟ المهم الان ليلة الثانية، الكلام التكفير ليلة الثانية. اخذت المحق وين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعل ما يقوله حجة لنا لا علينا.
آمين آمين.
هذا كتاب وزع في الحرم، هذا الكتاب يقول فيه
كم مجلد؟
كتاب صغير، كتيب صغير،
رسالة يعني.
رسالة نعم. فيه بعض صور القرآن، وفي أول الكتاب حديث شريف، في هذا الحديث يقول: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل قراءة بعض صور القرآن فقال: عشرة تمنع عشرة، الفاتحة تمنع غضب الله، وياسين تمنع عطش يوم القيامة، والدخان تمنع أهوال القيامة والواقعة تمنع الفقر، والملك تمنع عذاب القبر، والكوثر تمنع الخصومة، والكافرون تمنع الكفر عند الموت، والإخلاص تمنع النفاق، والفلق تمنع الحسد، والناس تمنع الوسواس. رواه الطبري. ثم ذكر بعض سور القرآن مثل الكهف والسور المذكورة في الحديث،
وهذا بعد رجفه
حنن. فما رأيكم في هذا الكتاب؟ نفس الشيء.
طيب،
فما رأيكم في هذا الكتاب؟
رأينا أنه لا يجوز توزيعه، لأن هذا الذي ذكره أو هذا الأثر الذي ذكره علي الطبري رحمه الله لا يصح بهذا السياق أبدا، والإثم على من وزعه، ومن وقع في يده منكم فإن عليه أن يتلفه، إلا أن ما فيه من الآيات الكريمة تبقى تحرق ثم تدق بعد إحراقها حتى لا تبقى صورة الحروف. وإني أحذر هؤلاء من نشر مثل هذه الأحاديث، وما أكثر ما ينشر من الأحاديث المكذوبة والمراء المكذوبة التي يريد بها ناشرها أن يتعظ الناس، ولكنه يكون من الذين ينشرون الكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وصح عنه أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وليس بعيدا عنا ما نشر هنا في مكة وفي جدة، ولا أدري هل نشر في مدينة أيضا، أنه إذا كانت ليلة النصف من رمضان يوم الجمعة فإنه سيكون الصوت الأول من الشيطان والثاني من جبريل، إذا يموت بهذا الصوت 70,000 ويصم 70,000، يصم يعني يصاب بالصمم 70,000، فأصبح الناس يا متكربين. نعم. متى تكون هذه الليلة؟ نعم، لأن ليلة النصف من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة، فكل إنسان يقول: يا الله يا كريم عدنا هذه الليلة، يخافون من هذه الصيحات والأصوات
وهذا حديث كذب، فيه راوي متروك وفيه حديث آخر راوي مجهول، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع يكذبه، والواقع يكذبه، لأنها جاءت ليلة النصف من رمضان ليلة الجمعة في عدة سنوات، نذكر منها عام 77 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 90 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 1404 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 1406 ليلة النصف من ليلة الجمعة، عام 1414 ليلة النصف من ليلة الجمعة، ولم نسمع ولله الحمد أصواتا إلا أصوات القراء في المساجد، والحمد لله رب العالمين. فأقول إنه يوجد أشياء تنشر كذبا، ومن ذلك وصية عمنا أحمد. من هو؟ خادم الحجرة النبوية. هذا كل يعني بعد سنة أخرى تنشر هذه المنشورة، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأوصاه إلى الأمة بكذا وكذا، وأن هذه الوصية من حافظ عليها فله كذا وكذا من الثواب، ومن لم يحافظ فإنه يموت أو يموت أهله أو يصاب بالفقر أو ما أشبه ذلك. وهذه الوصية ذكرها محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلة المنار، يقول كانت هذه تتداول وأنا صغير في زمن الطلب، لأنه قد مات منذ سنوات. يقول وسألت المسؤولين عن الحرم المسجد النبوي فقلت من أحمد؟ قالوا والله لا نعرف أحمد، ولا سمعنا أن رجلا يسمى أحمد كان خادما للحجرة، لكن هذا كذب ينشر. والعجيب إلى هذه السنة في ناس مساكين يقفون عند الإشارات في الطرقات يوزعون هذه الوصية. نعم، ونحن ولله الحمد قد مزقناها على منبر الجمعة أمام الناس ولم يحصل لنا أي شيء ولله الحمد، مما يدل على أن هذه الوصية كذب وليست بصحيحة. فاحذروا أيها الأخوة مثل هذه المنشورات، لا تغرنكم، وارجعوا إلى أهل العلم في مثل هذا حتى يتبين الحق من الباطل. نعم، بعد الدرس.
ويقول في آخر هذا
البنات عندنا حديث دخل في موضوع عن احنا غشنا، جزاك الله خير. بس
بدي الرجل هذا منزل مشاركم
يسمع
تسمحوا له؟
طيب احنا جينا يا جماعه غشنا.
ويقول في آخر الكتاب على الغلاف الخارجي إلى روح المرحوم الحاج فلان الفلاني إلى روح المرحوم الحاج وحيد المسلمي وزوجته المرحوم الحاجة عطيات أبابة.
نقول نسأل الله تعالى أن يكفي هذين المرحومين أو هذين الميتين إثم هذه المنشورة إذا كان أهلا لذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الرجل الذي أراد الإحسان ولكنه أساء. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الرجل هل لله مكان؟
نعم، أولا هذا سؤال ورد من النبي عليه الصلاة والسلام لكن بصيغة أخرى، قال للجارية إيش؟ أين الله وأين يستفهم بها عن المكان في جميع لغات العالم، لكن طبعا يختلف اللفظ بالنسبة للغة العربية، لكن هذا المدلول أين، مدلول أين يستفهم به عن المكان. ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحصله شيء من مخلوقاته، لأنه جل وعلا فوق كل شيء، وما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء يحيط بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولكن لا يحيط به شيء من مخلوقاته. أنا الآن في المكان في الكرسي، الكرسي محيط به من كل جهة، لكن رب عز وجل فوق سماواته لا يحيط به شيء من مخلوقاته. لماذا؟ لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء حتى يحيط بالله عز وجل. فالله جل وعلا فوق كل شيء، ويشار إليه بالعلو. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل أين الله، فقال في الجارية في السماء. ولكن هذا المكان لا يحيط بالله تبارك وتعالى، لأن ما فوق المخلوقات عدم. وش معنى عدم؟ يعني ما في شيء، ما فيه إلا الله عز وجل، فهو فوق كل شيء جل وعلا. ونسأل كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فنقول هو في السماء. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الطيور المحنطة في المنازل كزينة لأنها من خلق الله؟ أفتونا مأجورين.
الطيور المحنطة إما أن تكون طيورا حلالا وإما أن تكون طيورا حراما. فإن كانت طيورا حراما فإن ميتتها نجسة، كل شيء محرم الأكل فميتته نجسة إلا ما ليس له نفس سائلة، مثل الحشرات وشبهها فإنها ليست نجسة، فهي طاهرة حية وميتة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فإنه سوف يموت. ولو كانت ميتته نجسة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لو مات لصار الإناء أو الشراب نجسا. على كل حال، هذه الطيور المحنطة إذا كانت حراما فإنها تكون نجسة، فإنها تكون نجسة. وإذا كانت نجسة صار الإنسان الذي يمسها وتتلوث بها يده لا بد أن تكون يده نجسة، تحتاج إلى غسل، وصار التحرز منها شديدا. أما إذا كانت من الطيور الحلال فإنها إن ذكيت ثم حنطت فلا بأس بذلك، لأنها تكون طاهرة بعد أن تذكى. أما إذا اغتيلت اغتيالا دون تذكية فإنها تكون نجسة، لأن الميتة نجسة ولو كانت من حيوان حلال، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير في قوله فإنه ليس يعود على لحم الخنزير كما قال به بعض العلماء، بل هو يعود على ما سبق كله. فإنه أي هذا المطعوم الذي يكون من أحد الأصناف الثلاثة: ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أي نجس. ولهذا نستدل بهذه الآية على أن الميت نجسة وعلى أن الدم نجس، الدم مسفوح، وعلى أن لحم الخنزير نجس أيضا. ولكن ما تقولون في لحم الخنزير؟ أهو اللحم الذي هو اللحم أو يشمل جميع أجزائه كبد الخنزير؟ كبد الخنزير هل كبد الخنزير حرام؟
حرام.
نجسة؟
نجسة.
طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل. فهل إذا أكلنا من كبد الإبل نتوضأ؟ نعم. لا. نعم. إذن قولان، ورأي الجمهور أننا نتوضأ، جمهوركم أنتم يعني. طيب، الصحيح أننا نتوضأ، الصحيح أننا نتوضأ من كل ما يحمله خف البعير، نتوضأ منه، نتوضأ من من الكبد ومن القلب ومن الرئة ومن الأمعاء ومن كل شيء، ومن الرأس ومن الرقبة ومن كل شيء، لأنه عام. توضأ من لحوم الإبل، هذا عام يشمل كل ما كان لحما. فكما أن الله حرم علينا لحم الخنزير فشمل جميع أجزائه، فكذلك حرم علينا، فكذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل صار شاملا لجميع أجزاء البعير وجوبا. ودليل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل واجب. الدليل أنه قال في لحم الغنم: إيش؟ إن شئت. إذن لحم الإبل ليس بمشيئتي، وما ليس بمشيئتي فأنا مجبر عليه، يجب أن أتوضأ منه، سواء كان لحما مطبوخا أو نيا. ويبقى علينا الوضوء من اللبن والوضوء من المرق، هل يجب أو لا يجب؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء منه، وأنه يجب أن يتوضأ الإنسان من لبن الإبل وكذلك من مرقها، والظاهر أنه لا يجب الوضوء، إن توضأ فهو أحسن وإلا فلا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة فاستوخموها، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لبينه، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن الوضوء من اللبن والوضوء من المرق مستحب ولكن ليس بواجب. ومن يخبرني عن نهاية هؤلاء القوم الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى هذه الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها؟ قتل الراعي فقط، استاقوا الإبل. تمام. هؤلاء القوم يا أخوان، بدل هذا المعروف الذي أستاه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أساءوا أعظم إساءة، قتلوا راعي الإبل وسملوا عينه، سملوها يعني كحلوها بالمسمار المحنى بالنار، أحنوا سمير وكحلوا بها أعين الراعي، واستاقوا الإبل. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسل في إثرهم وجاءوا بهم، فأمر السمع أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمل أعينهم أي كحلها بما سمعوا محمات، وتركهم في الحرة في المدينة يستسقون، قل يا ناس اسقون ماء فلا يسقون حتى هلكوا. هذا الجزاء هل يستحقونه او لا؟ نعم والله يستحقونه، لانه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم الا بالحق، ولانه فعل جنايه عظيمه، فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. نعم. أما بائع المحنط، هو في السؤال جاء؟ جاء في هو في السؤال ولا؟ ما سمعتم. على كل حال، بائع المحنط إذا كان المحنط من الحيوان المحرم فبيعه حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان المحنط من الحيوان الحلال وهو مذكى وحنط بعد تذكيته، فهنا ننظر إذا كان الثمن قليلا لا يعد بذله في هذا إسرافا،
فنرجو أن لا يكون به بأس. أما إذا كان الثمن باهظا وصرفه في مثل ذلك إسراف فإنه لا يجوز لأنه من إضاعة المال. وأما إذا كان المحنط من الحيوان الحلال محنطا من غير زكاة شرعية فإن بيعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة فيكون حراما. نعم.
كثرت الأسئلة عن السترة وأحكامها، فمن الأسئلة التي جاءت بذلك: هل مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة ويوجب إعادتها أم ماذا؟
إعادتها
أم ماذا؟ نعم.
السترة سنة مؤكدة للمصلي، وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولكن القول الراجح عندي أنها سنة مؤكدة، لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلا إلى سترة. والسترة جاءت النصوص فيها عامة في مكة وغير مكة، ولهذا كان من تراجم البخاري رحمه الله باب السترة في مكة وغيرها، ولم يفرق بين مكة وغيرها، وهذا هو القول الراجح أنه لا فرق في السترة بين مكة وغيرها، وأن ما يقطع الصلاة في غير مكة يقطع الصلاة في مكة، إلا من قام يصلي في مكان الطائفين فإنه ليس له حق أن يصلي في مكان الطائفين وليس له حرمة، ولهذا يجوز للطائفين أن يمروا بين يديه ولو قريبا منه، وذلك لأن الطواف أو لأن المطاف محل لمن؟ للطائفين. ولهذا بدأ الله به في قوله: وطهر ليس للطائفين والعاكفين وركع السجود. فالمطاف للطائفين، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان الطائفين فيضيق عليهم. أما إذا كان في بعيد عن ذلك ووجدت شخصا يصلي فإنك لا تمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا أو خير من أن يمر بين يديهم. 40 ايش؟ جاء في رواية البزار 40 خريفا، اي 40 سنة، لم هو يوم 40 سنة، لان الخريف احد فصول السنة الاربعة، ولا يمر الخريف الا بعد سنة، فاربعين خريفا يعني 40 سنة. انا اقول لا تقم 40 سنة تنتظر سلام هذا المصلي، انتظر 40 ساعة يكفي ولا ما يكفي؟ نعم. ولو واقف 40 ساعة نقول له قف ايش 40 دقيقة حتى يسلم، وإلا فامشي من الجنب، لأن المرور معناها ان تأتي من الشمال الى الجنوب بالنسبة للمصلي، من الشمال الى اليمين او من اليمين الى الشمال. اما لو جئت هكذا طولا فهذا ليس مرورا، هذا يسمى تخطيا، والتخطي إذا جاءت الحاجة إليه لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله ورعاكم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أين كان الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض. نعم. فما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عناء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟
أقول البلاء من سوء الفهم أو عدم التحري في النقل. نحن لم نذكر أن الله ورسوله لم يذكر أين الله كان قبل خلق السماوات والأرض، قلنا إن الله ورسوله لم يذكر أن الله استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض أو لم يستوي،
وهذا هو الذي نقوله. أما قبل خلق السماوات والأرض فكما قال الأخ إنه جاء في الحديث أنه في أناء ما فوقه هواء وما تحته هواء، يعني ما في مخلوقات. لكن لا نقول قبل خلق السماوات والأرض، لا نقول إنه استوى على العرش أو لم يستوي، لأنه لا علم لنا بذلك. ومن بلغه عن الله ورسوله علم بهذا الأمر فإننا بشر لا نحيط بكل شيء، فعليه أن يتبع ما ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وقوله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض؟
نعم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني أن الإنسان من حيث هو إنسان لا يسأم من سؤال الخير، يعني لا يمل، بل هو يسأل الخير دائما، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وإن مسه الشر يئس وقنط من رحمة الله. وهذا الذي يئس وقنط قد ييأس بعد أن يدعو الدعاء العريض ولا يستجاب له فييأس، وقد ييأس بدون دعاء عريض. يعني أن بعض الناس إذا أصابه السوء صار يدعو الله دعاء عريضا طويلا كثيرا، فإذا لم يستجب له قنط من رحمة الله، فيكون قوله فيئوس قنوط في مرتبة بعد مرتبة ايش؟ بعد مرتبة الدعاء، يعني بعد ان يدعو ولا يستجاب له ييأس ويقنط. ومن الناس من لا يدعو اصلا، بمجرد ما يصيبه السوء او الشر ييأس ويقنط، وهذا لا يجوز ابدا. الواجب على الانسان ان يصبر على السوء وعلى الشر وأن ينتظر فرج الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء، فربما يستجاب له، بل إن الله تعالى يستجيب دعاء المضطر حتى ولو كان كافرا. المضطر يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا. الدليل على هذا قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا عام. والدليل أيضا قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى بر إذا هم يشركون. فهؤلاء لما أصابتهم الأمواج وخافوا من الغرق والهلاك دعوا الله مخلصين له الدين فأنجاهم الله عز وجل، لأنه دعاء مضطر. ودعاء المضطر كما تعلمون يكون دعاء بحضور قلب وانتظار فرج، والإنسان إذا دعا بحضور قلب وانتظار فرج فيوشك أن يستجيب الله دعاءه.
فضيلة الشيخ، يسأل هذا الرجل عن هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج أي المساحيق ثم تخرج إلى المسجد؟
أولا لا بد أن ننظر هذا المكياج أو المساحيق هل لها تأثير سلبي على وجه المرأة؟ يعلم بذلك الأطباء. قد يكون بعض هذه المساحيق أو هذه المكياج قد يكون ضارا على المرأة ولو على المدى البعيد، وإذا كان ضارا فإنه لا يجوز استعماله، لأن كل شيء ضار فالإنسان ممنوع منه، لأن الإنسان نفسه أمانة لا يجوز أن يعرضها للهلاك. وانظر إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فأجنب ذات ليلة وكانت الليلة باردة، وإذا أجنب الإنسان يجب عليه أن يغتسل، لكن خاف إذا اغتسل أن يصيبه البرد فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني فخفت من البرد فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه. طيب هل عمرو بن العاص خاف من الموت او خاف من المرض؟ من المرض. اذن كل شيء يخشى الانسان على نفسه فيه من المرض او الضرر فانه لا يجوز له ان يقدم عليه، لان نفسك امانه عندك. اما اذا قال الاطباء ان هذا المكياج لا يؤثر على البشرة ولو على المدى البعيد، فلا بأس أن تستعمله المرأة للتجمل لزوجها. أما أن تستعمله إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى السوق فهذا محل فتنة، لأنه قد يراها من يفتتن بها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى مسألة تقع كثيرا من المتزوجين الذين ينعم الله عليهم بالزواج، إذا كان ليلة الحفل يعني ليلة الزفاف وضعوا منصة، يعني ايش؟ كوشح ايش؟ كوشح بالهاء؟ اي نعم. على كل حال هذه اللغة ما ادري عنها، لكن المنصة شيء مرتفع، كرسي مرتفع او دكة يقوم عليه الزوج والزوجة ويجلسان جميعا امام النساء، والنساء كاشفات الوجوه في الغالب، وهؤلاء التي يحفظن العرس الغالب ايضا ان يكون منهن تطيب وتنكج. فاذا جلس الرجل وزوجته وكان امامه هؤلاء امامه نسوة جميلات، نعم، ربما يكون في هذه النسوة من هي اجمل من زوجته، وحينئذ يقول يعني يتحسر ويحزن، كيف ابتليت بهذه المرأة، نعم، وفي النساء من هو خير منها، فتكون نكبة عليه وعلى المرأة. ولذلك انا اتعجب كيف تطيب انفس اهل الزوجة ان يفعل الزوج هذه المسألة، هذا الفعل كيف تطيب نفوسهم؟ اما يخشون ان يكون في النساء من هي اجمل من بنتهن؟ يمكن هذا، فيزهد بهذه المرأة. وبعد ان كان ما شاء الله من شرح الصدر والليل ازواجي وما احسن ما يكون، اذا به ينغمت اذا رأى من هي اجمل من امرأته، فهذا في الحقيقة محرم شرعا، وهو ايضا سفه عقلا. المرأة لا بأس ان تأتي هي بنفسها وتكون على الكرسي حتى يشاهدها النساء، لا بأس بذلك، لكن كون الزوج يأتي إليها ويجلس معها أمام النساء هذا منكر شرعا وسفه عقلا. إذا انتهت المرأة من حفل الزواج تذهب إلى غرفتها ويأتي الزوج إليها، ويكون أمر بستر، ولا فيه حزن ولا فيه أسف ولا شيء أبدا. نعم.
يقول السائل: بعض الناس ينكر على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، فهل هذا حرام؟
مسابقة أطلع محمد. والمسابقة على طال المسابقة أصبحت ليس لها أرجل، سبحان الله، ومن لا أرجل له لا يمكن يسابق. ما أعطيتوني أسئلة جمعت؟ زين. طيب أسأل السؤال:
ينكر بعض الناس على المرأة أن تلبس حمالة الصدر بزعم أنها تجسد ثديها، فهل هذا حرام؟
ما اسم حمالة الصدر؟
عبارة
سنتيان أظن. أيام هاي اللبس لا بأس به مع الزوج، لأن لا شك أنه يباهي المرأة ويجملها أمام زوجها. أما إذا كان يمكن أن يشاهدها رجال الأجانب فإن ذلك لا يجوز، لا يحل لها أن تفعل، لأنه يشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نساء أهل النار: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا كانت المرأة مع زوجها فلا بأس، أو مع النساء فلا بأس، أو إذا كان، وأما إذا كان يخشى أن يراها رجل أجنبي فإن ذلك لا يجوز لما في ذلك من الفتنة والتبرج. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لله يد يسرى؟
هذا أعوذ بالله، وش السؤال هذا؟ إذا قدرنا أن لله يد يسرى أو ليس له يد يسرى، ما فائدتك؟
هل الصحابة قالوا يا رسول الله هل لله يد اليسرى؟ ما دام ليس الصحابة وهم أحرص منا على العلم وأشد منا تعظيما لله وأشد منا حرصا على معرفة ما يجب لله وما لا يجب وما يمتنع، فإنه لا يسعنا حول هذا إلا السكوت. لكن يجب أن نعلم أن كلتا يديه يمين، يعني أن إحداهما لا تنقص عن الأخرى بخلاف البشر. البشر اليسرى ناقص عن اليمنى، أليس كذلك؟ هذا في غالب الناس، ويوجد من هو أعسر تكون اليسرى هي القوية، لكن الغالب أن اليمنى هي القوية وأن لها الفضل على اليسرى. أما يد الله عز وجل، وأقصد بيدا الثنتين، فإنه كلتاهما يمين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في إحداهما نقص عن الأخرى. نعم.
إذا أحرم الطفل ثم شق عليه تكميل العمرة وخشي عليه وليه من إكمال العمرة، فهل يجوز له أن يقطع إحرامه؟
نعم، يجوز للصبي الذي لم يبلغ إذا شرع في الإحرام أن يقطعه، ويجوز لوليه أن يمكنه من ذلك، وذلك لأن الصبي غير مكلف ولا ملزم، بل قد رفع عنه القلم، فإذا شرع في العبادة لم تكن العبادة واجبة عليه، فله أن يقطعها ولوليه أن يمكنه من ذلك. وبهذه المناسبة أود أن أبين لإخواننا الذين يحرصون على أن يحرموا بأطفالهم أنه إذا كان في ذلك مشقة عليهم أو على الطفل، فإنه لا ينبغي أن يكلفوا أنفسهم ويكلفوا أطفالهم بشيء ليس بواجب عليهم. الأمر الله في الساعة، ولا سيما إذا كانوا صغارا بالمرة. أما إذا كانوا حول البلوغ فيمكن أن يقال لهم أحرموا وأن يمشوا مع أهليهم وفي السعي وفي الطواف وفي غيرهما. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للفقراء ونحوهم السؤال داخل المسجد؟
السؤال
داخل المسجد.
نعم. هذا أولا، لا يجوز سؤال الناس، تقرأ إن شاء الله، لا يجوز سؤال الناس إلا عند الضرورة. إذا كان الإنسان مضطرا فليسأل، وأما بدون ضرورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه وزعة لحم، والعياذ بالله، يبعث يوم القيامة عظام وجهه تروح أمام الناس، لأنه هو الذي تسبب نفسه بكونه يسأل. ثم إن السؤال في المسجد ولو كان الإنسان مضطرا، إذا كان يلزم منه إشغال الناس وإلهاؤهم عن ذكر الله فإن ذلك لا يجوز ويمنع. وكذلك أشد وأشد ما رأيناهم هذا اليوم يطوفون بالناس في صفوفهم والإمام يخطب يسألون الناس، هذا أيضا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة إلا مع الإمام إذا كان لحاجة، وأما مع غير الإمام فلا يجوز. ولهذا نقول في هذه المسألة: الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب محرم، وإذا تكلم الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب ولو بالنهي عن المنكر فإنه يفقد أجر الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. إلا إذا كان الإنسان يتكلم مع الخطيب في مصلحة أو حاجة فلا بأس. المصلحة مثل أن يقول الخطيب: إن صوت المكبر ضعيف، هذه مصلحة. الحاجة مثل ما فعل الرجل حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله تعالى بالغيث ففعل.
أما مع غير إمام فلا يجوز الكلام. طيب لو سلم عليك إنسان والإمام يخطب أترد عليه؟ الجواب لا، لا أرد عليه، لكن بيدي أنبهه بأنه ليس هذا محل سلام. لو سلم عليك بين الخطبتين أترد عليه؟ نعم أرد عليه، لأن الإمام الآن ليس يخطب فلا بأس به. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرض اشتريتها ب230,000 ريال، فأردت بيعها ب400,000 ريال، ولكن لم أبيعها، ثم جاءني فيها 770,000 ريال.
كم جاء؟
770,000 ريال.
أمضيها.
770,000 ريال. كيف انتقلها؟
بين حركة السين.
جاءني
حركة السين.
700.
700.
نعم.
يعني واحد من 700.
لا،
700 وش معناها يا جماعة؟ ها؟ يعني واحد من 700.
لا، يعني 700.
الصواب 700.
سبع
بالسين، فتح السين.
غلبت علينا.
ونظير ذلك من الغلط أن بعض الناس يقول 300 بالألف، وهذا غلط. الألف ما تذكر، والصواب 300 500 700، كما قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300. ولا تقول 300، لو قلت غلط وزيادة في القرآن.
نعم. نعيد السؤال.
طيب أعد السؤال.
أرض اشتريتها ب230,000 ريال، فأردت بيعها ب400,000 ريال، ولكن لم أبيعها، ثم جاءني فيها 770,000 ريال ولم أبيعها.
700 فتح عين
700.
أي نعم.
ولم أبيعها.
طيب.
فهل علي زكاة في المبلغ الذي اشتريتها به، أم المبلغ الأول الذي جاءني فيها، أم المبلغ الأخير؟
نعم، هذه نعطيكم فيها قاعدة. عروض التجارة العبرة بما تساوي وقت وجوب الزكاة. كل عروض التجارة من عقارات، أراضي، سيارات، سلع في الدكاكين، العبرة فيها ليس بما اشتراه ولا بما تساوي في أثناء الحول، العبرة بما تساوي عند وجوب الزكاة. فمثلا اشتريت أرضا ب100,000 وفي أثناء الحول تساوي 500,000، وعند تمام الحول تساوي 300,000. الزكاة على كم؟ على 300. الزكاة على 300. اشتريتها ب500 وفي أثناء الحول تساوي 300 وفي آخر الحول تساوي 100. الزكاة على كم؟ الزكاة على 100. العبرة بما تساوي عند وجوب الزكاة، انتبهوا لهذا. وعلى هذا يمكن أن نجيب الآن على هذا السؤال، فالعبرة بماذا؟ ب700 ولا ب400؟ ب700. العبرة ب700 لأنها هي قيمتها عند وجوب الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير.
جزاك بالخير.
عشر مباركة
للجميع.
عساك طيب.
الله يحفظك
ويصحك. يا شيخ عبد الله عنك.
ما في سؤال منها.
الجميع. هذا يسأل يقول إنه أتى بعمرة لنفسه ثم اعتمر لأبيه لأمه ثم لأبيه
ناوية.
نعم، ولا شك أن هذا اجتهاد، والإنسان يثاب على قدر اجتهاده، حتى لو لم يكن من السنة فإنه يثاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في الرجلين اللذين بعثهما الرسول في حاجة فتيمم بعدم وجود الماء، ثم وجد الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. وقال للثاني: أصبت السنة. قال للثاني: أصبت السنة، فإن شاء الله الأجر حصل لأمك وأبيك، أقول حصل لهم الأجر إن شاء الله، ولكن إن شاء الله لا تعود لها
إن شاء الله.
ليش؟ لأن العمرة ما تكرر في سفر واحد، لا عمرة ثانية في سفر واحد أبدا.
أسألك أهلي هل هي إن شاء الله جازت؟
إن شاء الله إن شاء الله نسأل الله القبول.
الله كريم.
لكن إن شاء الله لا تعود لها.
لا أنا ما سألتك إلا أخذ من فضيلتكم.
جزاك الله خير.
ما حصل وجزاك الله خير.
الله يعني.
أتفضل الله من ذلك.
نعم بارك يلا. فضيلة الشيخ، ذكرتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، يعني الله عز وجل.
نعم.
وورد في حديث آخر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقبض السماوات السبع بيمينه ثم يقبض الأراضين السبع بالشمال، فكيف يمكننا الجمع بين الحديثين؟
نعم،
الجمع بين الحديثين سهل جدا. كلتا يدي اليمين بمعنى أنه ليس في أحداهما نقص.